في أحكام السفر هناك قضيتان مهمتان يلزم الإنسان أن يلحظهما. القضية الأولى هي مبدأ قياس المسافة، والقضية الأخرى هي منتهى قياس المسافة. نأتي إلى القضية الأولى، مبدأ قياس المسافة، من أين نبتدئ قياس المسافة حتى نعرف أنه يجب علينا القصر في الصلاة أم لا؟ مبدأ قياس المسافة يقول الفقهاء هو نهاية البلد، فإذا كان للبلد سور فنهاية البلد من سور البلد، وإن لم يكن للبلد سور كما هو الغالب فنهاية البلد في آخر البيوت، عند آخر البيوت التي هي بيوت هذا البلد. هذه المسألة في المستوى النظري معروفة عند الجميع، ولكن الإشكالية هي في مقام التطبيق، في مقام الامتثال. هنا بالنسبة إلينا نحن في مسقط، أين مبدأ قياس المسافة بالنسبة إلينا؟ هذه القضية وقعت فيها أقوال متعددة، وعرضت فيها آراء مختلفة، ولذلك كان من المناسب بل من المحتم أن نجد حلا لهذه الإشكالية. ومن هذا المنطلق قام هذا العبد الفقير إلى الله الماثل أمامكم برفقة سماحة العلامة الشيخ محمد رضا العجمي حفظه الله ورعاه، قمنا بجهد متواضع في هذا المجال. هذا الجهد هو أننا خرجنا إلى الواقع العملي الفعلي، وجلنا في هذه الشوارع المتعددة التي تصلنا بطريق السيب، تجولنا في هذه الشوارع شارعا شارعا لنتمعن ولنتفقد هذه البيوت وهذه المساكن الجديدة التي أنشئت في هذه الشوارع. وبعد هذه الجولة وبعد هذا التفقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مبدأ قياس المسافة بالنسبة إلينا هو برج الصحوة، برج الصحوة وما يوازيه في الشوارع الأخرى. هذا نتيجة ما حصل من تقدم للبنيان وللبيوت وللمساكن في هذه الشوارع المتوازية كما أسلفت. وهنا ينبغي أن أشير إلى ملحوظات سريعة. الملحوظة الأولى أن هذا لا يختلف فيه الأمر باختلاف الشارع الذي أنت تسلكه. من أي شارع من هذه الشوارع المتوازية أنت سرت، فإن مبدأ قياس المسافة يظل هو هو. أما المسألة المذكورة في منهاج الصالحين من أنه إذا كان للبلد طريقان أحدهما أطول من الآخر، أحدهما يشكل السير فيه مسافة دون الآخر، فإن سلك المكلف الطريق القصير أتم في صلاته، وإن سلك الطريق الطويل قصر في صلاته. أما هذه المسألة فلا علاقة لها ولا ارتباط بما نحن فيه. هذه المسألة تتحدث عما إذا حددنا مبدأ قياس المسافة وبعد إذن أردنا أن نسافر إلى مكان ما وكان هناك طريقان، فكل يحسب المسافة بحسب الطريق الذي يسير فيه، ولا تتحدث المسألة عن تحديد مبدأ قياس المسافة، لأن مبدأ قياس المسافة لكل بلد هو من آخر بيوت ذلك البلد، وهذا لا علاقة له بأي طريق أنت سرت. حتى إذا سرت من طريق تنقطع فيه البيوت بسرعة كطريق مسقط السريع، البيوت هناك تغيب بسرعة، لا علاقة لنا بذلك. المناط في قضية وحدة، في قضية مبدأ قياس المسافة، هو آخر البيوت، وكما قلنا هذا يكون عند برج الصحوة وما يوازيه في الشوارع الموازية لهذا الشارع الرئيس. هذه ملحوظة أولى. الملحوظة الثانية أن هذه الحقيقة تدعونا إلى إعادة النظر في مجموعة من الأمور التي كانت واضحة عندنا سابقا بطريقة مختلفة. من هذه الأمور مثلا ما يرتبط بطلاب جامعة السلطان قابوس، هؤلاء عليهم أن يعلموا أنه بناء على هذا التحديد الذي ذكرناه، الجامعة بكل مبانيها، بكل كلياتها، بكل ما فيها، الجامعة ليست على مسافة شرعية، بمعنى أنه لا تطبق أحكام المسافر بالنسبة لمن يذهب إلى الجامعة، وهذه قضية مهمة. القضية الأخرى التي أيضا ينبغي أن ننتبه إليها مسألة المطار، مطار مسقط الدولي. الذي يريد أن يصلي في المطار بناء على الفهم السابق، كنا نقول المطار وإن لم يقع على مسافة شرعية ولكنه واقع بعد حد الترخص، وبما أنه كذلك إذن من ينوي أن يسافر من المطار إلى خارج البلاد عليه إذا أراد أن يصلي في المطار أن يصلي قصرا، لأنه سيصلي بعد حد الترخص وإن لم يصل إلى المسافة الشرعية، وهو ناوي أن يقطع مسافة شرعية إذن يصلي قصرا، بخلاف من ذهب إلى المطار ليودع مسافرا مثلا، ذاك يصلي تماما. هكذا كنا نقول بناء على الفهم السابق، على التحديد السابق. أما بناء على هذا التحديد الجديد فالمطار ليس واقعا خارج حد الترخص. قلنا مبدأ قياس المسافة هو برج الصحوة، وطبعا حد الترخص يكون بعد مبدأ قياس المسافة. فإذا هذا معنى أن المطار واقع قطعا قبل حد الترخص، وإذا كان الأمر كذلك فتكليفنا في المطار هو إتمام الصلاة حتى إذا كان الإنسان مسافرا إلى الخارج. هذه نقطة أخرى. الملحوظة الأخيرة التي أريد أيضا أن أعرضها هي ما حكم من لم يكن يطبق هذا؟ ما حكم الناس الذين صلوا تماما في موضع القصر أو صلوا قصرا في موضع التمام وهم لا يعلمون أن التحديد لمبدأ قياس المسافة هو برج الصحوة؟ ما حكم صلواتهم؟ الجواب: أما من صلى تماما في موضع القصر، إن وجد من صلى تماما في موضع القصر هذا لا شيء عليه، ما دام قد انتبه للمسألة بعد فوات وقت الصلاة لا شيء عليه. ولكن من صلى قصرا في موضع التمام، كأن كان مثلا مسافرا إلى الخارج وصلى في مطار مسقط الدولي قصرا، من صلى قصرا في موضع التمام هذا ما حكمه؟ نقول، وأرجو التدقيق فيما أقول وأرجو الدقة في نقل ما أقول، هؤلاء الذين صلوا قصرا في موضع التمام فلينظروا إن كانت صلاتهم هذه، إن كانوا يعلمون أن صلاتهم قد وقعت في وقت كانت البيوت فيه ممتدة هذا الامتداد الحالي الذي نجده اليوم، إذن هؤلاء عليهم أن يعيدوا صلواتهم، لأن من صلى قصرا في موضع التمام فإن عليه أن يعيد صلاته وإن كان جاهلا، وإن كان جاهلا. أما إذا كنت لا تعلم أنه في الوقت الذي صليت فيه قصرا في موضع التمام هل كانت البيوت فعلا ممتدة هذا الامتداد، إن كنت لا تعلم لا يجب عليك شيء. فإذا كنت فعلت هذا قبل أسبوع أو قبل شهر، قبل أسبوع أو قبل شهر كانت البيوت ممتدة قطعا فأعد صلاتك. أما إذا حصل معك هذا قبل بضع سنوات، آنذاك ما كنا نعلم، الآن نحن لا نعلم، قبل بضع سنوات هذه البيوت الممتدة كانت موجودة. إذا كنت لا تعلم لا يجب عليك شيء. هذا كله بالنسبة للحديث عن مبدأ قياس المسافة. ماذا عن منتهى قياس المسافة؟ إلى أين نقيس المسافة؟ الرأي المعروف عند فقهائنا ومنهم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه أن منتهى قياس المسافة نقيس المسافة إلى أول البلد الذي نحن ذاهبون إليه، إلى أول ذلك البلد، هذا هو المشهور. أما السيد السيستاني حفظه الله ورعاه وأطال في عمره الشريف، فيرى في الاستفتاءات الأخيرة أن هناك حالتين لا بد أن نفرق بينهما. فتارة أنت ذاهب إلى ذلك البلد بنحو عام، لا تقصد مكانا معينا فيه، تريد أن تتجول في عدة أماكن من ذلك البلد. هنا يقول السيد السيستاني رأيي هو رأي المشهور، أي تحسب المسافة إلى بدء ذلك البلد. وأما إذا كنت قاصدا في ذلك البلد الآخر نقطة معينة مكانا محددا بعينه، فإن حساب المسافة عندئذ يكون إلى تلك النقطة المحددة. وآنئذ قد يختلف التكليف الشرعي. مثلا أنت تريد أن تسافر إلى المعبيلة، تارة أنت قاصد أن تذهب إلى المعبيلة بنحو عام، تريد أن تتجول في عدة أماكن منها، في هذه الحالة تحسب المسافة إلى أول ذلك البلد. وأما إذا كنت قاصدا نقطة معينة، أنت ذاهب لزيارة بيت صديقك فلان في المعبيلة، إذا كنت قاصدا نقطة معينة فإنك تحسب المسافة إلى تلك النقطة، وعندئذ قد تكون المسافة مسافة شرعية في بعض الحالات. عذرا على الإطالة، ولكن أحببنا أن نضع الأمور في نصابها نظرا لأهميتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.